وفي صدر من خلافة عمر أن طلاق الثلاث إيش؟ واحد. فإذا أردنا الأخذ بالمقدمات الذهنية المبدئية اليسيرة قلنا السنة صريحة بأن طلاق الثلاث إيش؟ واحد، مع أنك ترى أن العامة من السلف يرون أن طلاق الثلاث إيش؟ ثلاث. حتى قال ابن رجب: واعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاق الثلاث واحدا، مع أن هذا الإجماع الذي يذكره ابن رجب يخالفه فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكر أن هذا قول طائفة من السلف. ليس المقصود ذكر المسألة هنا، إنما المقصود أنك مع هذا السند الذي ظاهره الصحة والاستقامة ورواه مسلم، إلا أن العامة من السلف خالفه. وترى أنه روى أبو داود وغيره عن ابن عباس في مسألة المناسك أنه قال: من ترك نسكا فليهرق دما. وترى أن هذه اللفظة مجملة، ماذا يريد ابن عباس بالنسك؟ ترى استقر عند عامة السلف من الفقهاء وأهل الحديث أنهم يرون أن من ترك واجبا في الحج وجب عليه إيش؟ دم. وهذا مستقر عند المذاهب الأربعة وغيرها، وإن كان البعض يقول خالف لذلك عمر. لما؟ قال: لأنه سئل عن المبيت في مزدلفة وقال افعل ولا حرج، أو قال لا شيء عليك، أو قال استغفر الله. هذا ليس تحصيلا للمخالفة. لما؟ لأن واجبات الحج هل هي معينة في الإجماع؟ معينة أو ليس كذلك؟ فيها خلاف كثير. المبيت منها فيه خلاف، مزدلفة منهم من قال ركن، منهم من قال واجب، منهم من قال سنة. فإذا مثل جوابات عمر أو غيره لا يلزم أن تكون دليلا على أن عمر كان يرى أن ترك الواجب لا شيء إيش فيه. فالمقصود أن العامة من السلف استقر عندهم أن من ترك واجبا فعليه ذم، وإن اختلفوا في تعيين الواجبات. دليلهم قول ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. السؤال: لماذا استدلوا بهذا الأثر وتركوا قوله الذي قاله في الطلاق، مع أن قوله في الطلاق أضافه إلى النبوة؟ قال: على عهد رسول الله. وهذا كأنه قاله إيش؟ إيش؟ كأنه قاله الشهادة. هنا في طريقة ممكنة، يعني صح التعبير، صغيرة في الذهن، أنه نقول هذا تضافه إلى السنة فنقتدي به، وهذا الشهاد من ابن عباس والأصل عدم الوجوب والأصل براءة الذمة، وابن عباس اجتهاده مأجور ولكن لا يجب اتباعه لأنه ليس مشرع، والشرع وقال الله قال رسوله، وننتهي من المسألتين بطريقة مختصرة. لكن يبقى السؤال: أنت انتهيت بهذه الطريقة، طب لماذا أئمة السلف، لماذا الجماهير من الفقهاء المتقدمين ما انتهوا بنفس النمط؟ أنت الآن جعلت الانتهاء بطريقة أشبه ما تكون بالرجوع إلى الأصول الشرعية المحكمة، أنه هذا أضافه إلى النبوة فيجب اتباعه، هذا الشهاد والأصل براءة الذمة من الوجوب. طيب هذه القواعد كان السلف يفقهونها، كان الفقهاء يفقهونها، كان من قال بهذا وهذا يفقهونها، فلماذا تركوا قوله في الطلاق وأخذوا بقوله في المناسك؟ لا أحب أن أعلق كثيرا، وإنما أقول هذا يدل على أن مسألة الدليل ومسألة الاستدلال ومسألة فقه الدليل مسألة مطولة، وليست مجرد أن تحس الإسناد قد شدده عامة عن العلم ثم تلزم الناس بهذه السنة وتنتصر له وتجعلها هي الطريقة اللازمة، وأن من خلفه وقد ترك السنة وأعرض عنها. نعم.
قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم.
نعم. ومن الإيمان محبة أهل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إنما المؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى غير ذلك. فهذا من أصول الإيمان، وهو الولاء للمؤمنين والبراءة من أهل الشرك والكفر والنفاق والإلحاد. نعم.
قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
وهذه كلمة يجمع عليها أهل الإسلام، ولكن الكثير منهم لا يفقهونها. فكم تقحم من تقحم وتكلم من تكلم فيما لم يحكم علمه، أو لم يحكم علمه، بل قال بالجهل أو قال بالظن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا سيما إذا كان المقام مقام حكم على الأعيان أو حكم على الطوائف أو الجماعات أو غيرها، فإنه يجب هنا القيام بالعدل والقيام بالعلم.
قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
نعم، قوله ونرى المسح على الخفين، كما ترى أن مسألة المسح على الخفين هي من المسائل الفروع في الأصل، وإن كان هذا التقسيم وهو تقسيم الدين إلى أصول وفروع متكلم فيه، وقد تكلم فيه غير واحد، ومن أخص من تكلم فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله. ولكن أنبه في هذا التقسيم مع ضيق الوقت إلى أنه إذا ذكر هذا التقسيم على معنى أن الدين منه ما هو أصل ومنه ما هو دون ذلك، فإن هذا إيش؟ فإن هذا صحيح ومجمع عليه ولا خلاف فيه، حتى ولو سمي الذي دون ذلك فرعا فإن هذا مما يسوى، وقد كان شائعا في كلام أكثر أهل العلم من المتأخرين. وإنما الذي ينتقده شيخ الإسلام رحمه الله الطريقة الكلامية التي دخلت على بعض الأصوليين والفقهاء حين يقسمون الدين إلى أصول وفروع فيرتبون لذلك كثيرا من النتائج، فإنهم يقفون في حد الأصول وحد الفروع، فيقول كثير منهم إن الأصول هي المسائل العلمية والفروع هي المسائل العملية، أو يقول من يقول منهم إن الأصول هي ما يعلم بالسمع والعقل والفروع هي ما يعلم بالسمع وحده. فمثل هذه الحدود لا شك أنها حدود منكرة من حيث هي، ثم يرتب على ذلك نتائج أن المخالف في الأصول يبدع، وربما يقول بعضهم المخالف في الأصول يكفر، والمخالف في الفروع يكون كذلك، إلى آخر من التراتيب، مع أنك تعلم أن هذه الحدود ليست مناسبة وليست موافقة لهدي السلف رحمهم الله، بل ولا لأحد النصوص وصريحها. فإن من يقول إن السمعية إن الأصول هي العلميات، فإنه يعلم أن في المسائل العلمية مسائل لا تعد إيش؟ لا تعد أصلا، وقد تنازع أهل السنة في رؤية الكفار والمنافقين لربهم سبحانه وتعالى، وهذه المسألة بإجماع السلف وأهل العلم أنها ليست من الأصول التي يبدع ويضلل فيها المخالف. وتنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سماع الميت صوت الحي، وتنازع الصحابة ابن عمر مع عائشة وعمر إلى آخره، تنازعوا في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، مع أنك تعلم أن هذه المسائل تعد من العلميات والعمليات من العلميات. وبالمقابل فإن ثمة مسائل من العمليات هي بإجماع أهل العلم، ربما بإجماع المسلمين نقول هي من الأصول، كالصلوات الخمس فإنها فعل وعمل، ومع ذلك هي أصل في الإسلام بإجماع المسلمين. فمثل هذا الحد تراه باطل، ومثله حين يقول بعضهم الأصول هي ما علم بالسمع والعقل والفروع ما علم بالسمع وحده، فإن ثمة مسائل في الصفات وفي مسائل السمعيات وعذاب القبر والمعال إلى آخره، مسائل كثيرة هي بإجماع السلف من الأصول، بل ربما بإجماع المسلمين تكون أصلا، ومع ذلك هي لم تعلم إلا بالسمع وحده ولم تعلم بالعقل، فمثل هذه لا يجوز أن تسمى فرعا. فمثل هذا الحد هو المشكل وما يترتب عليه من النتائج، ولهذا رأى شيخ الإسلام أو قرر شيخ الإسلام الإعراض عن هذا التقسيم من أصله، وإن كان إعراضه لا يفهم منه أن شيخ الإسلام يسمي سائر المسائل أصولا، أو أن شيخ الإسلام يمنع أن تسمي مسألة القدر أو مسألة الشفاعة أو مسألة الصفات أن تسميها مسائل أصول، إن هذا لا شك أنه غلط في فهم كلامه، وتراه هو في كتبه يسمي هذه المسائل أصولا، ولا شك أن الدين فيه ما هو أصل وما هو دونه، وإنما الإشكال طرد هذا التقسيم وما يستعمل فيه من الحد. فالقصد أن مثل هذه المسألة لم يكن محلها في الأصل مثل هذه المختصرات المقولة في الاعتقاد وأصول الدين، وإنما ذكرها من ذكرها من أهل السنة لكون الخوارج وطوائف من أهل البدع لا يرون المسح على الخفين، ولكونه حصل وانعقد إجماع السلف على أن المسح على الخفين سائغ بالسنة، أي مضت به السنة النبوية وإن لم يكن مستحبا على الإطلاق، فلهذا الموجب ذكروا هذه المسألة في كتبهم أو في بعض كتبهم. ومن هنا ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن المسح على الخفين أولى من غسل القدمين، ولا شك أن هذا القول قاله طائف ولكنه ليس راجحا، والذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن هذا ليس مشروعا على الإطلاق، بل المشروع هو الحال المناسبة للإنسان، وللمصلي وللعبد، فالحالة المناسبة لا تكون هي الحالة المشروعة، فلا يتكلف لبس الخفين ولا يتكلف أن يكون بضد ذلك، بل تكون حاله على المناسبة. ونبدأ إلى مسألة هي أن الذي أجمع عليه هو المسح على الخفين، وكما قال الإمام أحمد في 40 حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الجوارب التي تسمى عند الناس اليوم بالشراب ونحوها، فإن الإجماع لم ينعقد عليها، بل إن الأئمة الثلاثة الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد لا يرون المسح عليها، وإن كان الصحيح وهو المحفوظ في مذهب الإمام أحمد أنه يمسح على الجوارب كما يمسح على الخفين، لأن هذا جاء عن 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه حديث متكلم فيه والراجح ضعفه، ولكن الحجة في ذلك هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يحفظ لهم مخالف كما قال الإمام أحمد في جواباته. نعم.
قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
ومراده بذلك الرد على الرافضة الذين يرون أن الحج والجهاد أو الجهاد بوجه خاص يكون مع الإمام، وهذه من أصولهم وأغلاطهم المعروفة. ومعلوم أن هذا الإمام الذي يتكلمون عنه قد غاب أو لم يوجد، بل قد مات من سنوات وهو في حال من صباه، ويزعمون أنه منتظر. ومثل هذه مسائل قد عفى الزمن والعقل على الوقوف عندها، وإنما هذا نوع من الجهل والجاهلية التي ابتلي بها من الجهال. نعم.